إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا هو المجلس 29 في بيان كتاب الإيمان من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. وصلنا فيه إلى باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. اشتمل هذا الباب على كثير من المحرمات التي تركها من الإيمان، ومنها إسبال الإزار، إسبال الثوب سواء كان إزارا أم كان رداء أم كان قميصا أم كان أي ثوب، لأن العلة واحدة، فالإسبال محرم، الإسبال محرم، بل هو غليظ التحريم، بل هو غليظ التحريم. ويا لله للمسلمين كيف وقعوا في هذا الشيء المحرم حتى حصل ذلك من كثير من فضلائهم. إسبال الإزار، وما أحسن ما أطلق الإمام النووي التحريم هكذا، غلظ تحريم إسبال الإزار، فيا ليته رحمه الله بقي على هذا من غير تقييد بالخيلاء، من غير تقييد بالخيلاء. فما ذكره رحمه الله في شرحه على كل حال بحسب ما نعتقد نقول عفى الله عنه، بحسب ما نعتقد نحن. فأردت أن أنبه على أن تبويبه جاء بدون ليش، بدون الخيلاء، بدون القيد هذا. وأما شرحه فماذا قال؟ قال: وأما قوله صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره، فمعناه المرخي له، الجار طرفه خيلاء، كما جاء مفسرا في الحديث الآخر: لا ينظر الله إلى من يجر ثوبه خيلاء. قال: والخيلاء الكبر. وهذا التقييد بالجر خيلاء يخصص عموم المسبل إزاره، ويدل على أن المراد بالوعيد من جره خيلاء. نقول: سبحان الله، وليس هذا قول الإمام النووي وحده، بل قول الجمهور، أن المحرم هو الجر خيلاء. سبحان الله. ولهذا يصعب جدا تحذير الناس من مثل هذا المحرم، لأن المثقف منهم سيقول لك هذا قول الجمهور، هذا المثقف منهم. وأما غير المثقف، نعم، وأما غير المثقف فسيقول نرى علماء وفضلاء يجرون أثوابهم، فيصبح تحذير الناس من هذا الشيء المحرم في غاية الصعوبة، في غاية الصعوبة. قال الإمام النووي بعد ذلك: وقد خص النبي صلى الله عليه وآله وسلم، نعم، وقد رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لأبي بكر، وقال: لست منهم، إذ كان جره لغير الخيلاء. قلت: لا والله ما رخص، وإنما قال أبو بكر: أتعاهده فيرتخي علي، أتعاهده يعني يرفعه فيرتخي علي، يعني بلا قصد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لست منهم، يعني في حال الارتخاء غير المقصود. فهذا هو وجه الحديث، لا وجه له غير ذلك. نعم. ومن أحسن الأجزاء المجموعة في هذه المسألة جزء للشيخ الوليد سيف النصر، رسالة يعني رد على كل من قال بالخيلاء، حيث جمع فيها آثارا كثيرة عن الصحابة. نعم، عندما نختلف في فهم الكتاب نرجع إلى السنة، وعندما نختلف في فهم السنة نرجع إلى الصحابة، نرجع إلى الصحابة. فجمع فيها آثارا كثيرة طيبة صحيحة عن الصحابة، أنهم ما كانوا يفرقون بين خيلاء وغير خيلاء. وعلى رأس هؤلاء الصحابة من؟ عمر رضي الله عنه، لما طعن، بعد أن طعن، فدخل عليه شاب، فلما خرج رآه يجر إزاره، يجر ثوبه، فناداه فقال: يا ابن أخي ارفع إزارك، ارفع إزارك. وهو في هذه الحالة يقول له: ارفع إزارك، فإنه أتقى لربك وأنقى لثوبك. وهذا من أساليب الدعوة، لا يقال أنه يستفاد من هذا الأثر أن يعني هذا شيء مكروه أبدا، وإنما هذا من أساليب الدعوة في مثل هذا المقام. فإنه أتقى لربك، والتقوى تكون بالواجب والمستحب، وأنقى لثوبك، هذه من بركة التزام الواجب وامتثال الواجب. لا يقال إن هذا يدل على الاستحباب وأن الإسبال مكروه. ثم هناك بحث جيد للحافظ ابن حجر للحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح، ونقل فيه عن ابن العربي على ما أذكر الآن أنه قال: الذي يطيل ثوبه متقصدا متعمدا ثم يدعي أنه لا يفعله خيلاء لا يقبل منه. الذي يطيل ثوبه متعمدا متقصدا ثم يدعي بعد ذلك أنه لا يفعله خيلاء لا يقبل إيش؟ لا يقبل منه دعوى أنه لا يفعله خيلاء. واستدل بحديث عظيم ينبغي أن يكون رافعا للنزاع، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم للهجيمي: واعلم أن إسبال الإزار من المخيلة. سبحان الله، أين الذهاب عن هذا الحديث؟ واعلم أن إسبال الإزار من المخيلة، فالإسبال لا يكون إلا إيش؟ إلا مخيلة. فيكون قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء ليس قيدا، وإنما هو قيد موافق للإيش؟ للواقع، قيد موافق للواقع. من جر ثوبه يعني، ولا يكون الجر إلا من الإيش؟ إلا من الخيلاء. من جر، طالما أنه جر فلا بد أن يكون خيلاء. من جر ثوبه خيلاء، هذا قيد كما يقولون عنه أنه قيد يعني لا يكون في حال دون حال، وإنما هذا وصف لازم، هذا وصف لازم، كما في قوله تعالى: ويقتلون النبيين إيش؟ بغير حق. بغير حق، هل هناك قتل للنبيين بحق؟ لا، وإنما هذا قيد لازم، وأن قتل النبيين لا يكون إلا بإيش؟ إلا بغير حق. فكذلك من جر، فمن جر لا بد أن يكون خيلاء شاء أم أبى، ولا تقبل منه دعوى أنه لا يفعله خيلاء. المهم، ارجعوا إلى هذا البحث في فتح الباري، وارجعوا إلى هذه الرسالة، يتبين لك يعني صحة هذا القول، وأن إسبال الإزار محرم تحريما على التغليظ، كما أطلق الإمام النووي في تبويبه. سبحان الله، مع أنه عندما يبوب يدقق في التبويب، فغفل والحمد لله عن ليش؟ عن هذا القيد في تبويبه، لكنه أكده كما ترون في إيش؟ في شرحه. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمن، هذا معطوف على إيش؟ على إسبال، يعني تحريم الإسبال وتحريم إيش؟ المن. والمن بالعطية، والمن بالعطية، هذا الثاني. والثالث: وتنفيق السلعة بالحلف. وتنفيق السلعة يعني ترويجها، يبيع بيمينه ويشتري بيمينه، جعل الله عز وجل بضاعته. وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات: لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وجعلهم إيش؟ ثلاثة. وسيظهر لك أنهم أكثر من ذلك، أنهم أكثر من ذلك. فإذن هذا الباب اشتمل على هذه الأمور المحرمة. الحديث الأول حديث أبي ذر، أخرجه من كم طريق؟ أبو ذر عنه خرشة ابن الحر، وعنه أبي زرعة هذا واحد، وسليمان ابن مسهر هذا الثاني. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله ابن محمد حمك الله، ومحمد ابن المثنى أبو موسى العنزي المعروف بالزمن، وابن بشار محمد بن بشار المعروف ببندار ثقة حافظ. قالوا حدثنا محمد بن جعفر وهو غندر ثقة حافظ، ربيب شعبة عن شعبة الإمام شعبة بن الحجاج أبو بسطام، عن علي بن مدرك ثقة، عن أبي زرعة أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي أي أنه حفيد جرير ابن عبد الله البجلي، فهذا أبو زرعة، أبو زرعة ابن عمرو بن جرير ابن عبد الله البجلي ثقة، عن خرشة ابن الحر ثقة من كبار التابعين وقيل له صحبة، عن أبي ذر جندب ابن جنادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، لا يكلمهم كلاما يسرهم، لا يكلمهم أي كلاما يسرهم، فلا ينفي أنه يكلمهم كلاما إيش؟ توبيخا لهم وتعذيبا لهم، كما يكلم الله تبارك وتعالى الكفرة كلاما يعذبون به، ولا ينظر إليهم أيضا، ولا يزكيهم، لا يطهرهم، وبالتالي لا بد من تطهيرهم في جهنم، ولهم عذاب أليم. أربع عقوبات. قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرار، نعم، لأن فيها وعيدا شديدا. قال أبو ذر خابوا وخسروا، أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لهم أربع عقوبات، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر فقال خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال المسبل، المسبل وقد عرفناه، والمسبل ما زاد، نعم، المسبل من الكعبين إلى أسفل، فلا بد من ظهور الكعبين لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا حق للكعبين في الإزار، لا حق للكعبين في الإزار. فهذا الحديث أزيد من حديث إيش؟ ما أسفل الكعبين ففي النار. ما أسفل الكعبين ففي النار يدل على أن إيش؟ ها الوعيد إنما هو لما كان أسفل الكعبين، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حق للكعبين في الإزار. هذا المسبل. والإسبال كما جاء في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 2770 قال عليه الصلاة والسلام: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة. الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر شيئا خيلا لم ينظر الله تعالى إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه بإسناد حسن كما قال الإمام النووي وصححه الشيخ الألباني في الموضع المذكور. المسبل والمنان الذي يمن بما يعطي. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لماذا تمن؟ الله تبارك وتعالى هو المنان، هو الذي أنعم على عباده، فلماذا أنت تمن؟ المسبل والمنان. والمنفق، المنفق المروج، نفق ينفق نفاقا، نفق ينفق، نفق البيع ينفق نفاقا أي راجع، يروج، يروج السلعة، هذا يسمى التنفيق، يروجها، يقول أخذتها بكذا وكذا ويحلف ليغر بها الناس فيشترون منه لأنه يحلف لهم بالله عز وجل فيصدقونه. والمنفق سلعته، المنفق سلعته، سلعته. لماذا منصوبة؟ لأن منفق اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل عمل ليش؟ الفعل. فالمنفق ما فعلها؟ ها؟ ينفق، فالتقدير ها؟ وينفق هو سلعة، فيكون سلعة مفعول به. والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، وسيأتي في الطريق التي بعدها بالحلف الفاجر. إن الكذب يهدي إلى ليش؟ إلى الفجور. نعم. قال: وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي أبو بكر بن خلاد هو محمد بن خلاد، فأبو بكر هذا إيش؟ ها؟ كنية، كنية له، مثل أبو بكر بن أبي شيبة محمد بن أبي شيبة، أبو بكر بن خلاد محمد بن خلاد. طيب من هو أبو بكر بن عياش؟ أبو بكر بن عياش هو شعبة، شعبة قرين من؟ قرين حفص، قراءة عاصم، عاصم له إيش؟ له راويان، حفص ومن؟ حفص وشعب، ويقدمون شعب على حفص في عاصم. فشعب هذا اسمه، كنيته ماذا؟ أبو بكر. فأحيانا يقولون أبو بكر بن عياش، الناس ما يعرفونه لأنه مشهور بمن؟ بشعب. نعم. أبو بكر بن خلاد الباهلي ثقة، قال حدثنا يحيى وهو القطان الإمام الحجة الثبت الناقد البصير، يحيى بن سعيد بن فروخ أبو سعيد البصري، قال حدثنا سفيان، حدثنا سفيان في أي منزلة بالنسبة لإمام مسلم؟ الثالث الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري الإمام الحجة الثبت الفقيه الكوفي. فإذا الإمام يحيى القطان إمام الجرح والتعديل بصري، وهو من تلاميذ الثوري الكوفي. قال حدثنا سليمان الأعمش، سليمان بن مهران، عن سليمان بن مسهر، سليمان بن مسهر هذا لم يذكر له يعني ترجمة ملخصة. قال النسائي ثقة، وقال العجلي ثقة، وذكره ابن حبان في الثقات. نعم، فعلى هذا يكون ثقة، ما أدري لماذا لم يذكر الشيخ الأثيوبي يعني تلخيص الحافظ ابن حجر فيه، فانظروا ماذا قال فيه الحافظ ابن حجر. عن سليمان بن مسهر عن خرشة ابن الحر تقدم، عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: المنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، نعم، وهذا يستفاد من صيغة الإيش؟ المبالغة. المنان يعني لا يعطي شيئا إلا منه، فربما الإنسان يمن في بعض الأوقات فلا يدخل في هذا الوعيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل هذا الوعيد في من؟ المنان. منان على وزن فعال، صيغة مبالغة، ويدل عليه الذي لا يعطي شيئا إلا منه، فهو كثير المن. والمنفق سلعته بالحلف الفاجر والمسبل إزاره. قال وحدثنيه بشر بن خالد ثقة يغرب.
شيخ ثقة سليمان بن مسلم الكوفي ثقة،
نعم،
رابعه وهم ذكره في الصحابة،
نعم، فإذا هذا كأنه سقط، يعني المفروض يكون قبل رقم 4 هذا، لأنه هو في الغالب الشيخ الأثيوبي يعني يذكر حكم الحافظ قبل ليش؟ قبل الرقم هذا، بدليل أنه قال ووهم من ذكره في الصحابة، فإذا كأن هذا ساقط يعني. فإذا في صفحة 280 سقط كلمة ثقة. نعم، قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر وهو غندر عن شعبة قال سمعت سليمان. من هو سليمان؟ سليمان الأعمش، سليمان بن مهران، بهذا الإسناد، وقال ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. الحديث الثاني حديث أبي هريرة، وقد ذكره من طريق واحدة، قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وهو عبد الله بن محمد، نعم، عبد الله بن محمد، أبو بكر ابن أبي شيبة، عبد الله ابن محمد، كأننا قلنا في أول الدرس محمد بن أبي شيبة، لا، هذا عبد الله بن محمد، نعم. قال حدثنا وكيع وأبو معاوية. وكيع ابن الجراح الرؤاسي، وأبو معاوية محمد بن خازم الضرير، عن الأعمش وهو سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي، عن أبي حازم أبو حازم عن أبي هريرة. نحن ذكرنا لكم قبل هذا مرارا أبو حازم أبي هريرة وأبو حازم سهل بن سعد. أبو حازم أبي هريرة سلمان الأشجعي مولى عزة الأشجعية، وأما أبو حازم الذي يروى عن سهل بن سعد فهو سلمة بن دينار. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، قال أبو معاوية ولا ينظر إليهم. إيش معنى هذا؟ يعني لأنه جمع وكيعا وإيش وأبا معاوية، صحيح؟ فلما قال قال أبو معاوية يعني زائدا على من؟ على وكيع، فيكون وكيع ذكر أمرين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم، وزاد أبو معاوية ولا ينظر إليهم، فوكيع لم يذكرها ها هنا. تقول لكن هذا بالنسبة للإمام مسلم، وأما الإمام أحمد فقد وقعت له عن وكيع، يعني في إسناد الإمام أحمد عن وكيع فذكرها، ذكر الخصلة أو الأمر الثالث. ولهم عذاب أليم، أو يكون ذكر الأمر الرابع، شيخ زان، هذه الآن أمور أخرى، الذي مر ماذا؟ المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، هؤلاء ثلاثة. طيب الآن هؤلاء ثلاثة آخرون، نعم، شيخ زان، لماذا؟ لأنه يعني ليس بحاجة إلى الزنا، الذي يعني ها قد ما نقول له عذر، لكن يعني لا يكون قبيحا منه كقبيح ما يقع من الشيخ الشاب الشاب، أما هذا شيخ زان، الواجب عليه أن يستعد لآخرته، لأنه على وشك الخروج من الدنيا. وملك كذاب، ملك ويكذب، لماذا؟ الملك متمكن من كل الأمور، فلماذا يكذب؟ الذي يكذب في الغالب الإنسان اللي ما عنده، فيكذب من أجل تحصيل الأشياء. وعائل مستكبر، عائل فقير ومع ذلك هو مستكبر، في الغالب أن الذي يستكبر هو الغني، أما هذا فقير ومستكبر، فاشترك هؤلاء الثلاثة أنهم وضعوا الأشياء في غير إيش؟ في غير موضعها، وضعوا الأشياء في غير موضعها. وأما الحديث الثالث فهو حديث أبي هريرة أيضا، أخرجه من طريقين، من طريق الأعمش ومن طريق عمرو ابن دينار، كلاهما عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال وحدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء، قال حدثنا أبو معاوية، عندكم أخبرنا؟ نعم، قال حدثنا أبو معاوية. محمد بن خازم الضرير عن الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد الكوفي عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت عن أبي هريرة قال وهذا حديث أبي بكر، هذه ينبغي أن تكون بين قوسين، وهذا حديث أبي بكر، الإمام مسلم يقول وهذا حديث أبي بكر يعني أبو بكر بن أبي شيبة، ولو لم يقل هذا لكان على الجادة للأول. نعم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم، ثلاثة يعني ثلاثة أشخاص. طيب ثلاث، أحسنت، ثلاث أنفس، المهم قدر أي تقدير، والذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يذكر المعدود فلك أن تذكر العدد وأن تؤنثه. من صام رمضان وأتبعه ستا، ستة ما قيل أيام، مع أنه معروف أنها أيام، لكن لما لم يذكر المعدود فيجوز تذكير العدد وتأنيثه. نعم، ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. طبعا هؤلاء يعني ثلاثة أخر، وهذا مما يدلك على أن العدد ليس له مفهوم، هذا من أجل هذا العلماء وضعوا هذه القاعدة، قالوا العدد ليس له مفهوم، فهذه الأحاديث المتتالية يعني دليل على هذه القاعدة أن العدد ليس له مفهوم. إيش معنى ليس له مفهوم؟ يعني لا يدل على الحصر، لأنه عندما يقال ثلاثة ماذا تفهم؟ يعني ما في إلا ثلاثة، لا الآن في ستة وفي تسعة. فكل حديث، كل حديث جاء فيه يعني عدد فنقول العدد لا مفهوم له، يعني لا يدل على إيش؟ على الحصر. سبعة يظلهم الله في ظله، الحافظ ابن حجر صنف كتابا الخصال، نعم ما أدري إيش في الخصال الموجبة للظلال، الخصال الموجبة للظلال، فذكر أكثر من السبعة. نعم، رجل على فضل ماء بالفلات يمنعه من ابن السبيل. سبحان الله، رجل على فضل ماء، أول شيء فضل ماء يعني هو أخذ حاجته من الماء والباقي يمنع منه الناس. نعم، ها؟ كيف؟ بزوغ الهلال في الخصال الموجبة للظلال. نعم نعم، رجل على فضل ماء بالفلات، أول شيء فضل ماء، والشيء الثاني بالفلاة يعني الناس يحتاجون ليسوا بالحضر، لو كانوا بالحضر يقال لهم حصلوا الماء، أما هذا بالفلاة. رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل، وهكذا يقاس عليه كل من منع، كل من منع شيئا زائدا عن حاجته والناس يحتاجون إليه. نعم، مثل الاحتكار مثلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل محتكر خاطئ، يعني مذنب، أو لا يحتكر إلا خاطئ. خاطئ ليس من الخطأ، وإنما هو من الخطأ، كان خطأ كبيرا يعني إثما. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر. تقول: كان السلف يحلفون بعد العصر، كان السلف يحلفون بعد العصر، كما نقله الشيخ الإثيوبي صفحة 92. نعم، قال القرطبي: وتخصيصه بما بعد العصر يدل على أن لهذا الوقت من الفضل والحرمة ما ليس لغيره من ساعات اليوم. قال: ويظهر لي أن يقال إنما كان ذلك لأنه عقب الصلاة الوسطى، وهي الصلاة الفضلى التي جاء في فضلها أحاديث كثيرة. فهذا الآن مصلى العصر، الصلاة الوسطى، ويحلف بعد العصر ويكون كاذبا. ورجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا، فصدقه وهو على غير ذلك، صح؟ ولذلك المسلم عندما يحلف له بالله يصدق، هذا يدل على كرم المسلم، لأن الله عظيم في قلبه، فإذا حلف له إنسان بالله يصدقه. عيسى عليه السلام رأى رجلا يسرق، فقال له: أتسرق؟ قال: لا والله، حلف. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. قال: آمنت بالله وكذبت عيني. نعم. ورجل بايع إماما. سبحان الله، سبحان الله، والله إن الوحيين لفيهما السعادة، وفيهما كل شيء، كل شيء. ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، لا يبايعه إلا لدنيا. المسلم هو الذي يبايع الإمام للدين، لأن دينه يأمره بهذا. ولذلك إذا بايع للدين فهو يعتبر البيعة دينا، سواء أخذ المال أو لم يأخذ. الإنسان يدخل في الدين من أجل المال، كما أنه لا يصلي من أجل المال، فكذلك لا ينقض البيع من أجل المال. وأما هذا رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وفى، وإن لم يعطه منها لم يفي. انظر ما قاله الإمام القرطبي صفحة 294، فاعرف هذا جيدا يا عبد الرحمن. قال القرطبي: إنما استحق من بايع إماما للدنيا هذا الوعيد الشديد، لأنه لم يقم لله تعالى بما وجب عليه من البيعة الدينية، فإنها من العبادات. البيعة من العبادات، من الذي يفقه هذا الآن من المسلمين؟ من الذي يفقه هذا الآن؟ إما أنهم لا يبايعون يكونون خوارج، أو أنهم إذا بايعوا يبايعون للإيش؟ للدنيا. قال فإنها من العبادات. لو الإنسان استحضر أن البيع مثل الصلاة، الصلاة لله والبيع لله عز وجل لا لأجل الدنيا، قال فإنها من العبادات التي تجب فيها النية والإخلاص، فإذا فعلها لغير الله تعالى من دنيا يقصدها أو غرض عاجل يقصده بقيت عهدتها عليه. يعني هو يسأل عن هذه العبادة بقيت عهدتها عليه، لأنه منافق مراء غاش للإمام والمسلمين غير ناصح في شيء من ذلك. قال ومن كان هذا حاله، تأمل يا حمد، ومن كان هذا حاله كان مثيرا للفتن بين المسلمين بحيث يسفك دماءهم ويستبيح أموالهم ويهتك بلادهم ويسعى في إهلاكهم، لأنه إنما يكون مع من بلغه إلى أغراض فيبايعه لذلك وينصره ويغضب له ويقاتل مخالفه، فينشأ من ذلك تلك المفاسد. وقد تكون هذه المخالفة في بعض أغراضه فينكث بيعته ويطلب هلكته، كما هو حال أكثر هذه كما هو حال أهل أكثر هذه الأزمان، فإنهم قد عمهم الغدر والخذلان. هذا في زمن من؟ أبو العباس القرطبي المتوفى، ما أذكر الآن، في القرن السابع. عن ماذا؟ القرن السابع، ونحن الآن في القرن الخامس عشر. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير. زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي ثقة حافظ أكثر عنه المصنف، يعني الإمام مسلم. قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد الضبي، حاو حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي. سعيد بن عمرو الأشعثي ثقة. قال أخبرنا عبثر وهو ابن القاسم الزبيدي ثقة، كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد مثله، غير أن في حديث جرير ورجل ساوم رجلا بسلعة، ساوم بمعنى بايع، لأن البيع يطلق عليه أيضا إيش؟ سوم. قال وحدثني عمرو الناقد، عمرو بن محمد أبو عثمان البغدادي ثقة حافظ، 600 كم؟ 71. قرطبي 671. قال حدثنا سفيان ابن عيينة أبو محمد الكوفي ثم المكي الثقة الحافظ الفقيه الإمام الحجة. سبحان الله، هذا هو العز. أعزه الله عز وجل برواية الحديث النبوي والتفقه فيه. وهكذا كل معتن بالحديث النبوي يرفع الله عز وجل ذكره. شوف الشيخ الألباني رحمه الله، مشايخ الشيخ بن باز بن عثيمين، الشيخ مقبل بن هادي، الشيخ أحمد شاكر، كل من له عناية بالحديث النبوي يرفع الله عز وجل ذكره. عن عمرو، وهو عمرو بن دينار، فعمران بينهما سفيان. ها عرفتهما؟ عمران بينهما ايش؟ سفيان. عمرو الناقد عن سفيان عن عمرو ابن دينار. طيب سفيان بن عيينة كنيته أبو محمد، وشيخه عمرو بن دينار أيضا أبو محمد. عن أبي صالح وهو ذكوان السمان الزيات، عن أبي هريرة قال: أراه مرفوعا، اجعلها بين قوسين، قال أراه مرفوعا. من الذي قال؟ طيب الشيخ الاثيوبي عندك في صفحة 98 قال: الظاهر أن القائل هو سفيان بن عيينة، هو قال هكذا الظاهر. طيب واحد يقول يا الشيخ الاثيوبي يعني بالعقل يعني، قال الإمام البخاري بعد أن ساق الحديث من طريق عبد الله بن محمد المسندي عن سفيان ما نصه، قال علي يعني ابن المديني حدثنا سفيان غير مرة عن عمرو أنه سمع أبا صالح يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ها يبلغ به يعني مرفوعا. قال في الفتح قوله قال علي حدثنا سفيان غير مرة إلى آخره، يشير إلى أن سفيان كان يرسل هذا الحديث كثيرا، ولكنه صحح الموصول لكون الذي وصله من الحفاظ. قال الحافظ: وقد وصله أيضا عمرو الناقد أخرجه مسلم، يعني المقصود هذه الرواية. فتبين أن القائل أراه مرفوعا هو من؟ هو سفيان. قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: رجل حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه. هذا يعتبر خصلة زائدة صحيح؟ الأول إيش؟ رجل بايع رجلا بعد العصر، هذا بيع وشراء. أما هذا إيش؟ هذا حلف على يمين بعد صلاة العصر على مال مسلم فاقتطعه، وباقي حديثه نحو حديث الأعمش. حديث من؟ حديث عمرو ابن دينار نحو حديث الأعمش. وأما ما ذكره الإمام النووي قال فيه قوله صلى الله عليه وسلم كذا، عد معي. الحمد لله أنا عددتها قبل أن أنظر إلى الشراح، ثم وجدت الشراح اعتنوا بعدها فنعدها: المسبل واحد، المنان اثنين، المنفق ثلاثة، شيخ زان أربعة، ملك كذاب خمس، عائل مستكبر ست، رجل على فضل ما سبع، رجل بايع رجلا بسلعة بعد العصر هذه الثامنة، ورجل بايع إماما هذه ليش التاسعة، ولو أضفنا إليها إيش؟ رجل حلف على يمين أيوة فتكون ليش العاشرة. رجل حلف على يمين، فإذن هذه عشرة. قلت هكذا عددتها ثم وجدتهم اعتنوا بها وعدوها عشرة، في صفحة 295 صفحة 295 قال: ومنها أنه يستفاد من مجموع حديث الباب عشر خصال مذمومة، ثم عدها من واحد لعشرة. لماذا نعدها يا أبا أبو من؟ أبو عبد الرحمن. نعدها من أجل أن نجتنبها. طيب، خلينا نفتش في أنفسنا. الإسبال الحمد لله، نسأل الله أن يكون لله. المن بالعطاء الله المستعان. تنفيق السلعة بالحلف الكاذب الحمد لله الذي لم يجعلنا تجارا. الوزن الشيخ وكذب الملك وتكبر الفقير، نعوذ بالله من الكبر. منع فضل الماء من ابن السبيل، إنسان ما يمنع الفضل أيها الإخوة، إنسان ما يمنع الفضل، فإذا جاءك يعني سائل رده ولو بأي شيء. مبايعة الإمام لأجل الدنيا نعوذ بالله. الحلف بعد العصر على أخذ سلعة، نعم، الحلف بعد العصر على مال مسلم ليقتطعه، فهذه عشرة. وأيضا في صفحة 301 قال الحافظ وليس هذا الاختلاف على الأعمش فيه بقادح، لأنها ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق. سبحان الله، إن تلاحظ مثل الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، فروى كم؟ ثلاثة منها. طيب، والذي قبله الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة وروى ثلاثة أخرى، وفي حديث من؟ أبي ذر. الأعمش عن سليمان بن مسر عن خرش عن أبي ذر وروى ثلاثة أخرى، رحم الله الأعمش. فعنده ثلاث إيش؟ ثلاث طرق، في كل طريق ثلاثة إيش؟ أو ثلاث خصال. نعم، لأنها ثلاثة أحاديث عنده بثلاثة طرق، ويجتمع من مجموع هذه الأحاديث تسع خصال، ويحتمل أن تبلغ عشرا، لأن المنفق سلعته بالحلف الكاذب مغاير للذي حلف لقد أعطي بها كذا وكذا. نعم. طيب، قول الإمام النووي: وأما ألفاظ اللغة ونحوها. طيب، ثلاثة لا يكلمهم، قال: أي لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات. طيب، الحمد لله، يعني في إثبات الكلام. طبعا هذا معروف عند الأشاعرة، يثبتون حي عليم قادر متكلم له الإرادة كذا كالسمع والبصر، لكن للأسف يقولون الكلام كلام نفسي، يعني ما في كلام، كلام نفسي. عندما أنا أقول كلام نفسي يعني أنا ساكت ما تسمع مني حرفا واحدا، ثم أنت تخمن تقول أنت تقول كذا وكذا وأنا ما تكلمت بكلمة واحدة، هذا الكلام النفس، يعني الكلام في النفس يعني. نعم، طبعا هذا يعني ليتهم ما قالوا بهذا، حتى قال أحد علمائهم: لو قال لولا الحياء لقلت إن علماءنا يعني ينفون الكلام. نعم، قال: لا يكلمهم تكليم أهل الخيرات وبإظهار الرضا، بل بكلام أهل السخط والغضب. نعم، وقيل المراد الإعراض عنهم، طبعا هذا فيه ما فيه، وقال جمهور المفسرين لا يكلمهم كلاما ينفعهم ويسرهم. نعم هذا لا بأس به، لا يكلمهم، المهم إثبات الكلام أيها الإخوة. لكن ما معنى لا يكلمهم؟ يعني لا يكلمهم كلاما يعني يسرون به، بل يوبخون ويعذبون به. وقيل لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية، طبعا هذا كله تحريف. قال ومعنى لا ينظر إليهم أي يعرض عنهم، ونظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم. نحن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون، لا استنقاصا لقدر الإمام النووي، وإنما نحن ننتقد مثل هذه التحريفات. نظره سبحانه وتعالى لعباده رحمته ولطفه بهم، عندما نقول نظره رحمته إذن ما في إيش؟ إذن ما في نظر. ثم إذا جئنا للرحمة هم أيضا لا يثبتون ليش؟ لا يثبتون الرحمة، فحرفوا النظر إلى الرحمة. ثم إذا جئنا للرحمة ما أثبتوها أيضا. قال الشيخ الأتيوبي عندك صفحة 271، قال تفسيره النظر بالرحمة واللطف غير صحيح، بل النظر على ظاهره ثابت لله سبحانه كما ثبت اللطف والرحمة، فتنبه ولا تكن أسير التقليد. هذا بالنسبة لإمام النووي. طيب الحافظ ابن حجر ماذا قال؟ وقال في الفتح معنى لا ينظر الله إليهم أي لا يرحمهم. عندما تسمع أي هذه نسميها أي الإيش؟ التفسيرية، يعني تفسير هذا بهذا، أي لا يرحمهم. فالنظر إذا أضيف إلى الله تعالى كان مجازا، وإذا أضيف إلى المخلوق كان كناية. ويحتمل أن يكون المراد لا ينظر الله إليهم نظر رحمة، هذا شوي أحسن. هذا بالنسبة للحافظ ابن حجر. قال وقال شيخنا يعني الحافظ العراقي في شرح الترمذي عبر عن المعنى الكائن عند النظر بالنظر، لأن من نظر إلى متواضع رحمه، ومن نظر إلى متكبر مقته. فالرحمة والمقت متسببان عن النظر. طيب هذا شوي يعني فيه إثبات الإيش؟ إثبات النظر. وقال الكرماني نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية، يعني هذا بالنسبة لنظر العباد إلى الله، نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر مجازا. طيب أقرأ كلامه كاملا. يقول نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية، هذا بالنسبة النظر المخلوقين إلى الله عز وجل وهي رؤية الله تبارك وتعالى. وقال الكرماني نسبة النظر لمن يجوز عليه النظر كناية، لأن من اعتد بالشخص التفت إليه ثم كثر حتى صار عبارة عن الإحساء. وإن لم يكن هناك نظر، نعم وإن لم يكن هناك نظر، ولمن لا يجوز عليه حقيقة النظر وهو تقليب الحدقة والله منزه عن ذلك، فهو بمعنى الإحساء، فهو بمعنى الإحساء. تقليب الحدقة. ومن الذي قال أن الذين يثبتون النظر يقولون أن هناك حدقة وأنها تتقلب؟ فالمهم أنه أول النظر إلى الإحساء. قال: ويؤيد ما ذكر من حمل النظر على الرحمة. انظر كيف يعني يتعلقون بالمتشابه ويتركون المحكم. الآن هذا الحديث: ثلاثة لا يكلمهم ولا ينظر إليهم، لا ينظر ولا يزكيهم، لا يطهرهم، هذا شيء آخر. المهم يقولون مما يدل على يعني حمل النظر على الرحمة أو المقت ما أخرجه الطبراني وأصله في سنن أبي داود من حديث أبي جري: إن رجلا ممن كان قبلكم لبس بردة فتبختر فيها، شوفوا يا جماعة، فنظر الله إليه فمقته. قالوا هذا دليل على أن النظر هو ليش؟ هو المقت. نقول هذا دليل عليكم قلب الأدلة، كما صنف أحد إخواننا جزاه الله خير، صنف كتابا اسمه قلب الإيش؟ قلب الأدلة. يعني هم يستدلون بأدلة أنت تقلبها عليهم. فنظر الله إليه فا هذا التي تفيد الترتيب والتعقيب، يعني هذه بعد هذه. فنظر الله إليه فمقته. قال الشيخ: هذا الذي ذكروه من نفي النظر وإنما هو مجاز غير صحيح، وإنما حملهم على ذلك أنهم ظنوا أن النظر لا معنى له إلا تقليب الحدقة، وهذا خطأ، لأن هذا معنى النظر المضاف إلى المخلوق. وأما نظر الخالق فهو نظر يليق بجلاله لا نعلم كيفيته، كما لا نعلم حقيقة ذاته العلية، لأن الصفة فرع عن الذات، كما هو معروف في القاعدة: الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات. فكما أن ذاته سبحانه ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، فكذلك صفاته ليست كصفات المخلوقين. قال: فالحق أن النظر ثابت لله تعالى حقيقة لا مجازا. وأما تفسير نظري هنا بأنه نظر رحمة وإحسان فلا يتنافى مع تفسير المذكور، لأن هذا بيان للمقصود هنا بقرينة الأدلة الأخرى. قال: والفرق بين إثبات النظر وكون المراد نظرا خاصا وهو نظر الرحمة، وبين نفي النظر وكونه بمعنى الرحمة واضح. فإذا تنبه لهذا، هناك فرق بين من يثبت النظر ويقول يلزم منه ليش الرحمة، وبين من يقول النظر هو الرحمة فيحرف. نعم. قال: وأما الحديث الذي ذكروه فليس كما ادعاه، بل هو موضح لما قلناه، فإنه أثبت أولا النظر لله عز وجل، ثم رتب المقت عليه بالفاء التعقيبية. نعم. وأما ما يتعلق بالخيلاء فقد ذكرنا ما فيه. كم بقي؟ 13. طيب، ما نريد أن ندخل في الباب الجديد لأنه طويل، فنقف عند هذا الموضع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
شيخ.
نعم.
السؤال
النوع الآخر. نعم. أولا الكلام في نظر الله لا في نظرهم، لا ينظر الله إليهم، فهل هذا يكون على الدوام؟ ما جاء على الدوام. نعم، فيكون عقوبة لهم يعني إلى حين، طالما أنهم يعني من أهل الملة فتكون عقوبة لهم ثم تنتهي العقوبة كما تنتهي عقوبة النار إذا دخلوها.
لأن البطل بعقوبة النار.
نعم. نعم. طبعا هناك بعض الأشياء كالذي يشرب الخمر مثلا، من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وإن دخل الجنة، لكن هل في لم يشربها أبدا؟ ما فيها، وإنما قد يعني إيش يحرم منها مدة معينة. نعم. نعم. إيه بس هذا لا ينظر إليهم، يعني كون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر إليهم، فهذا معناه أن هذه عقوبة. فهو يسأل عن يعني مثلا غيرهم ينظر الله تبارك وتعالى إليهم، فيصبح النظر نظر إيش يعني، نظر سرور يسرون به، ونظر رحمة مع إثبات النظر طبعا. نعم. أيوة. نعم، للمؤمنين تكون يعني رؤية إيش، رؤية يتنعمون بها. نعم. وأما الكفار فيرونه رؤية يتحسرون بها، كما جاء في مثلا أن الله عز وجل يخاطبهم، ما جاء من آيات أن الله عز وجل يخاطبهم وأنه يكلمهم ألم تكن آياتي تتلى عليكم، فهذا كله يعني كلام يعذبون به لا يتنعمون به، ونظر يتعذبون به. نعم، ما نقول زجر وإنما نقول تعذيب، ما يفيد الزجر في الآخرة. نعم.
يرى رب حسب أعماله.
حسب أعماله.
وعندنا النظر الآخر للساق، هذا نقدر ولا نخليها نظر لعرصات شيخ.
النظر الساق يكون في العرصات أيضا.
وقالوا أن نظرة الله سبحانه قسمها إلى ثلاث.
نعم.
النظرة تكون المؤمنين والكفار، المؤمنين في الجنة.
والله لا بأس بالتقسيمات، المهم يعني مواضع نظر المؤمنين أين يكون، ومواضع نظر الكافرين إن حصل فأين يكون. نعم. بالنسبة لقول عمر، أيوة، وهذه الآثار التي نقلها الشيخ وليد ما فيها أبدا مثل هذا التفريق. أنا حاولت أن أنا آتي بالكتاب لكن ليس عندي. ها؟ عند آدم، آدم عطاها أشياء وراه لي مرة بس ما عندي نسخة منها. نعم. إن كان عندك نسخة هاته المرة القادمة إن شاء الله نقرأ منه بعض الآثار. ما هم هو بقول لك إن هذه الأحاديث اللي ما فيها خيلاء تقيد باللي فيها خيلاء، قالوا نقيد هذه بهذا.
الجمهور كلهم على هذا.
أيوة. والله كلام الأئمة ما شفت، لكن طبعا البحث موجود، فتح الباري على أن الجمهور على هذا، لكن هذا يحتاج بحثا. نعم. الأئمة كانوا على ورع وعلى تقوى لله عز وجل. كيف الإيش؟
الملك والرئيس بس.
أنا ما فهمت السؤال.
أقول البيع في الإسلام.
أيوة.
إما ملك إما رئيس، غير هذا ولا يجوز.
أيوة، البيعة كل الحاكم. أيوة. أما البيعة لمن؟
بعض الجماعة.
الواجب أننا نضحك من مثل هذا، لأن هذا شيء غريب. شر البلية ما يضحك. هذا شيء هذا شيء من أقبح البدع، إن جماعة يأتون إلى واحد ويبايعونه. كما قال عمر رضي الله عنه: هؤلاء يريدون أن يغصبوا المسلمين أمرهم، أمر المسلمين مجتمع على أميرهم وعلى حاكمهم، فهؤلاء يأتون في السر ويبايعون، هؤلاء يغصبون المسلمين أمرهم. نعم إيه طبعا، يعني إذا ما كان هناك داعي للكذب فهو داخل في هذا. أيوه صحيح، أو يكون عنده مال كثير ومن بخله يعني يكذب،
ما في دواعي للكذب.
مثلا
كلمته قوية ما يحتاج
سبحانك اللهم بحمدك.